Almighty. الحمد لله رب العالمين، نحمده على نعمه، نشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنقرأ في منسك شيخ الإسلام ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، وهو من علماء الأمة الذين نفع الله بهم، ولا زالت مؤلفاتهم وكتبهم محل العناية عند علماء الأمة وعند عامتها. ونسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنه، وأن يجعل أعمالنا وإياه خالصة لوجهه الكريم. المؤلف رحمه الله تعالى بذكر السبب الذي من أجله ألف الكتاب، وفي هذا إشارة إلى مسألة الرجوع إلى الحق لمن تبين له. فقد كتب الشيخ كتابة سابقة قلد فيها من قبله، وسار على كلام فقهاء متقدمين بدون أن ينظر في الدليل، فلما تبين له مخالفة ذلك للدليل في بعض المسائل ألف هذا المنسك ليكون مظهرا للسنة مبينا لها. وهكذا شأن أهل الإيمان، يحرصون على الرجوع إلى الحق. من الأمور التي يستحب للمرء أن يلاحظها قبل الذهاب لرحلة الحج أن يتوب لله جل وعلا من الذنوب والمعاصي السابقة، فإن قدوم الإنسان بتوبة صادقة للحج من أسباب قبول حجه، ومن أسباب تهيئة الله للإنسان حجا صحيحا مقبولا. كذلك يحرص المرء على اختيار الرفقة الصالحة الذين يستفيد منهم في حجه، ويتقرب لله عز وجل بصحبتهم ليكونوا عونا له على أداء هذا النسك على أكمل الوجوه. وهكذا يختار المرء النفقة الطيبة الحلال التي ينفقها في هذا الحج ليقبل دعاؤه في هذه المواطن الشريفة. وكذلك يحرص على تصحيح نيته، فيجعل حجه لله جل وعلا، لا ينوي بذلك شيئا من الدنيا، لا ريان ولا سمعة، وإنما يقصد بذلك رفعة الدرجة في جنة الخلد.
قال رحمه الله:
ذكر المؤلف هنا في أول هذا الفصل التفريق بين الإحرام وغيره مما قد يشتبه به، فإن رغبة الإنسان في النسك تكون معه قبل بدء سفره، وهذا ليس إحراما. والإحرام هو نية الدخول في النسك، فإذا نوى أنه سيدخل الآن في النسك بحيث يمتنع من محظورات الإحرام عد محرما، والجمهور يقولون تكفي هذه النية في الدخول في النسك، وفقهاء الحنفية يرون أنه لا بد مع هذه النية من قول كالتلبية أو فعل كالتجرد من المخيط، ولعل شيخ الإسلام يميل إلى رأيهم في هذا. وإذا نظرنا في النصوص وجدنا أنها تشير إلى أن الإحرام هو النية، كما في قوله تعالى فمن فرض فيهن الحج، الفرض هو إيجاب الإنسان على نفسه إكمال النسك بدخوله في الإحرام، فإذا دخل الإنسان في النسك كفاه مجرد النية. وبعد ذلك ذكر المؤلف أن الإحرام يكون في الميقات، وهذا هو المستحب، فلو أحرم قبل الميقات فإن إحرامه صحيح مجزئ لكنه خلاف السنة، وإذا أحرم بعد الميقات فيكون قد ترك واجبا من واجبات الحج يكون عليه حينئذ دم. ثم ذكر المواقيت، والملاحظ أن هذه المواقيت على الصحيح أنها أودية، هذه المواقيت أودية وليست بقعة معينة وليست جبلة، فذو الحليفة وادي، ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أتاني آت فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، فهذا الوادي دل هذا على أن ذو الحليفة وادي، وهكذا أيضا الجحفة الصواب أنها وادي وإن كان وادي صغير، وهكذا أيضا وادي قرن المنازل وادي، ولذلك كان الإحرام من السيل أو الإحرام من وادي محرم سواء، لأن هذا واد واحد وحكمهما حكم واحد. ومثله أيضا يلملم، هو وادي ينزل من أعلى الجبال من شفا بني سفيان إلى أن ينزل في البحر في مكان يقال له المجاذمة. وأما قال المؤلف في هذا لكن إذا اجتازوا بالمدينة، يعني أن أهل الشام ومصر إذا وصلوا عادة يرغبون في أن يزوروا المدينة لأنها على طريقهم، إذا اجتازوا المدينة أحرموا من ميقات أهل المدينة، فإذا أحرموا من الميقات من إحرام الميقات المدينة وذو الحليفة أجزأهم وحققوا بذلك المستحب بلا إشكال، لكن إن أخروا الإحرام إلى الجحفة فتركوا مروا بميقات ذي الحليفة فلم يحرموا فيه وأحرموا من الجحفة، فحينئذ هل يصح لهم ذلك ويجوز أو لا، موطن خلاف بين الفقهاء، فطائفة تقول لا بد أن يحرموا من الميقات الأول الذي مروا به، فإن من مر على ميقات وهو ناول للنسك وجب عليه أن يحرم منه ولم يجوز له التأخير، يقول النبي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هن لأهلهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن. والقول الثاني بأنه يجوز تأخير الإحرام إلى الميقات القريب فيحرمون من الجحفة، ويستدلون على هذا بقوله صلى الله عليه وسلم ولمن مر عليهن من غير أهلهن، قالوا هذا قد مر بالميقات القريب فجاز له أن يحرم منه، وقد يستدلون على ذلك بما ورد أن بعض الصحابة أخر إحرامه فلم يحرم إلا من الجحفة، ولعل هذا القول الثاني أظهر. وقوله هنا وأما المواقيت الثلاثة، المراد بذلك يلملم وقرن المنازل وميقات أهل العراق ذات عرق، فبين كل واحد منها وبين مكة نحو مرحلتين، المرحلة مسيرة اليوم قرابة 40 كيلو، والمرحلتان قرابة 80 كيلو. ليس لأحد أن يجاوز الميقات إلا بإحرام إذا أراد الحج والعمرة، فمن كان مريدا للحج وجب عليه أن يحرم من الميقات. وإن قصد مكة للتجارة أو الزيارة ولم يقصدها من أجل النسك، فهذا إذا أحرم فهو قد حقق المستحب. وهل يجوز له أن يتجاوز الميقات إلى مكة وهو لا يريد النسك بدون إحرام؟ قال فقهاء الحنابلة والشافعية لا يجوز له ذلك، ويجب عليه أن يحرم من الميقات. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت. والقول الثاني بأن من مر بالمواقيت وهو لا يريد الإحرام لم يجب عليه الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن لأهلهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فقصر الوجوب على من أراد الحج والعمرة. ثم ذكر المؤلف أنواع النسك وهي 3: التمتع، بأن يأتي الإنسان بعمرة ثم يتحلل، ثم إذا جاء وقت الحج أحرم بالحج، ويجب عليه سعيان، ويجب عليه سعي للعمرة وسعي للحج، ويجب عليه دم التمتع، يجب عليه الهدي، هدي التمتع. النوع الثاني من أنواع النسك الإفراد، وهو أن يأتي بحج وحده ليس معه عمرة. فإذا قدم إلى مكة قبل يوم عرفة طاف طواف القدوم المستحب وسعى سعي الحج، ويبقى عليه طواف الإفاضة بعد يوم عرفة، ولا يجب عليه سعي آخر، ولا يتحلل بين طوافه وسعيه الأول وبين الحج. ولا إذا طاف بالبيت أول قدومه ثم سعى فإنه لا يأخذ من شعره ولا يقصر، ويبقى على إحرامه، ولا يجب عليه هدي. النوع الثالث القران، بأن يقرن بين الحج والعمرة. فإذا قدم إلى مكة قبل يوم عرفة طاف طواف القدوم المستحب وسعى وبقي على إحرامه ولم يقصر بعد هذا السعي، ثم إذا جاء وقت الحج حج وبقي عليه طواف الإفاضة يفعله بعد يوم عرفة، ويجب عليه هدي لأنه جمع بين حج وعمرة في سفرته.
وأما إذا فعل ما يفعله الوالد وما إذا فعل ما يفعله الوالد الناس وهو الإجماع بين العمرة والحج في سفرة واحدة، ويقوم من لم يأتي أشهر الحج
وقدر المسلمون عن البيت فقال لهم وحده من إخوانه وعمر رضي الله عنه. ذكر المؤلف في أول هذا الفصل الاختلاف في الأفضل من الأنساك، هل هو الإفراد أو القران أو التمتع، والخلاف إنما هو في الأفضلية وليس الخلاف في الجواز. فهناك اتفاق بين الفقهاء على جواز كل واحد من هذه الأنساك في الجملة، فإن بعض أهل العلم رأى وجوب التمتع لكن أجاز الإفراد لمن لم يقدم إلى الكعبة قبل يوم عرفة. ثم ذكر المؤلف رأيا في الأفضلية وأنه يختلف باختلاف أحوال القادمين على مكة بحسب إفرادهم للعمرة بسفرة وحدها أو كونهم لا يقدمون إلى مكة إلا مرة واحدة. ثم تكلم المؤلف عن حكم العمرة المكية، وذلك أن بعض الحجاج إذا جاء إلى مكة أكثر من العمرة فيها فتجدهم كل يوم يعتمرون وقبل الحج وبعده، فبين المؤلف أن هذا ليس من الأمور المستحسنة، وذلك لعدد من الأدلة. أولها عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته لذلك، فلم يعهد أنهم كانوا يخرجون إلى أدنى الحل من أجل أداء العمرة، وإنما يكتفون بالعمرة التي يفعلونها أول ما يقدمون. الأمر الثاني أن اشتغال الإنسان بالصلاة في مكة أعظم أجرا وثوابا من اشتغاله بأداء العمرة ذهابا وإيابا. والأمر الثالث أن اشتغال الإنسان بالذهاب إلى أدنى الحل وعوده إلى مكة وأدائه للعمرة قد يؤثر على بدنه فلا يمكنه من الحج الذي قدم من البلدان البعيدة من أجله، ولذلك فالأفضل للحجاج أن يكتفوا بالعمرة التي فعلوها أول قدومهم وأن لا يعتمروا مرة أخرى. فإن قال قائل بأنني أريد هذه العمرة ليهدي ثوابها لقرابتي، قيل له بأن هذا المعنى كان موجودا في عهد النبوة ومع ذلك لم يفعلوه، ثم إن انتفاع الميت بالدعاء له أعظم من انتفاعه بأداء العمرة عنه. وذكر المؤلف بعد ذلك حكم العمرة بعد الحج وأنه لم تكن موجودة في الزمان الأول، قال وقد تنازع السلف في هذا، يعني في من اعتمر في من حج مفردا ثم اعتمر بعد فراغ الحج هل يكون متمتعا ويكون عليه حينئذ دم، لأن بعض الناس يريد أن يأتي بحج وعمرة فيحج مفردا وبعد فراغ الحج يعتمر من أجل أن يسلم من الدم من دم الهدي. فيقول هناك خلاف بين العلماء في من فعل هذا الفعل، فإن طائفة تقول هذا قد جاء بحج وعمرة في سفرة واحدة فلزمه هدي التمتع كمن أدى العمرة قبل الحج، وآخرون قالوا بأنه مفرد ومن ثم لم يجب عليه دم. ومن الأولى بالإنسان إذا أراد أن يأتي بحج وعمرة في سفرة واحدة أن يتمتع، وإذا كان عاجزا عن الدم فإنه ينتقل إلى الصيام فيصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. وهناك إشكال آخر هو في هذه العمرة المكية، هل تجزئ عن عمرة الإسلام؟ وذلك أن جمهور أهل العلم قالوا بأن العمرة واجبة ويجب على الإنسان أن يعتمر مرة واحدة، فإذا حج مفردا وبعد فراغه من الحج أتى بعمرة من مكة فهل تجزئه هذه العمرة عن عمرة الإسلام الواجبة أو يلزمه عمرة أخرى؟ قال هناك نزاع بين أهل العلم. ثم ذكر المؤلف عمر النبي صلى الله عليه وسلم ليبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمر عمرة مكية، لم يعتمر عمرة مكية، فجاء بعمرة الحديبية، وأهل العلم يسمونها عمرة مع أنه لم يعتمر صلى الله عليه وسلم، وإنما أحرم، فلما صد عن البيت ذبح هديه ورجع، ولم يطف بالبيت ولم يسعى، وإنما سميت عمرة لكونه قد أحرم بها، لأنه أحرم بها. ثم عمرة القضية، وهي التي فعلت بعد سنة من عمرة الحديبية، سميت قضية لأنها قضى عن العمرة السابقة على قول بعض أهل العلم، وآخرون قالوا سميت عمرة القضية لأنه قد صالح أهل مكة على أدائها من السنة القادمة، فالقضية بمعنى الصلح. وعمرة الجعرانة، وهذه العمرة حصلت من أطراف مكة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من حنين وجاء في الجعرانة فقسم الغنائم، لما قسم الغنائم بدا له صلى الله عليه وسلم أن يعتمر، فأحرم من مكانه واعتمر، فدل هذا على أن من دخل داخل المواقيت بدون نية العمرة ثم استجدت له نية العمرة فإنه يحرم من مكانه، ولا يلزمه أن يعود إلى الميقات مرة أخرى، كمن ذهب إلى جدة لإنهاء عمل ولم يكن في نيته العمرة، فانتهى عمله في وقت وجيز فأراد أن يعتمر، لا نلزمه بأن يذهب إلى الميقات من أجل الإحرام، ويكفيه أن يحرم من الجدة. ثم ذكر الاختلاف في حج النبي صلى الله عليه وسلم، هل حج قارنا أو حج متمتعا أو حج مفردا، وذكر سبب الخلاف، فإن الصحابة قد اختلفوا في هذا، وذلك لاختلافهم في مفهوم بعض الألفاظ، فإن بعضهم قال حج مفردا لأن القارن والمفرد يؤدون عملا متماثلا، ولذلك قيل مفردا، وهو صلى الله عليه وسلم قد ذبح الهدي، وقال آخرون بأنه متمتع لأن القارن يسمى متمتعا في لسان الشرع، وقال آخرون بأنه قارن، ولعل هذا هو أظهر الأقوال في ذلك. ثم ذكر المؤلف مسألة التلبية، مسألة التلبية، وبعض أهل العلم يقول إن التلبية التي تكون عند الإحرام هي من التلفظ بالنية، وهذا خطأ، التلبية ليست تلفظا بالنية، وإنما التلبية نسك مشروع في أول العبادة، فهو بمثابة التكبير الذي يكون في أول الصلاة، ليس تلفظا بالنية، ولهذا لا يصح للإنسان أن يقول نويت الحج بنسك كذا، هذا لا يجوز وبدعة، وإنما يقول لبيك اللهم بحج، لبيك اللهم حج، لبيك اللهم عمرة وحج، فإن هذا هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التلفظ بالنية في بقية الأعمال فهذا أيضا على الصحيح ليس من المشروعات، بل هو بدعة، لأن النية محلها القلب، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته أنهم كانوا يتلفظون بالنية، ولذلك لما أمر بعض أصحابه بالتلفظ بالتلبية أو التلفظ بالاشتراط لم يذكر التلفظ بالنية، مما يدل على أن التلفظ بالنية ليس من الأمور المشروعة. ثم ذكر المؤلف مسألة الاشتراط، والمراد بالاشتراط أن يشترط الإنسان جواز التحلل من الإحرام إذا جاءه ما يصده عن الإحرام، فهذا الاشتراط يترتب عليه أنه إذا جاء الإنسان ما يصده عن الإحرام وعن إكمال المناسك فإنه يتحلل ولا يلزمه دم ولا غيره، أما من أحرم وجاءه من يصده عن البيت فإنه لا يتحلل حتى يذبح دما، فإن لم يجد دما صام 10 أيام، هل الاشتراط هذا نافع؟ قال أحمد والشافعي نعم ينفع لحديث ضباعة، وقال طائفة بأنه لا ينفع ولا يجوز التحلل به، وقال آخرون بأن الاشتراط إنما يشرع لمن خشي على نفسه من عدم إكمال المناسك، إما لمرضه أو نحو ذلك ما في حديث ضباعة، وأما من لم يخشى فإنه لا يستحب له أن يشترط، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرشد أصحابه إلى أن يتلفظوا بالاشتراط، ولعل الصواب في هذا جواز الاشتراط للكل، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم علل جواز الاشتراط لضباعة بأنه فإن لك ما اشترطت على ربك، وهذه العلة عامة تشمل الصحيح كما تشمل المريض. ثم تكلم المؤلف على قول فمن فرض فيهن الحج، وبين أن المراد به الإحرام ونية الدخول في النسك، ثم فسر قوله فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لأن المراد بذلك على قراءة من قرأ بنصب رفث وفسوق وجدال بأن المراد بذلك عدم هذه الأفعال في الحج مطلقا، وأما من قرأ بالرفع ولا جدال في الحج فكأن النهي هنا عن الجدال في أمور الحج وعبادات الحج، لأنها واضحة فتؤخذ بالتسليم، فتؤخذ بالتسليم ولا يجادل فيها ولا ترد بأنواع الحجج، وإنما تقبل ويسلم لها. إذن عندنا في هذه الآية قراءتان ولا جدال في الحج، فيكون المراد به أن الحجاج لا يحصل بينهم جدال وكلام فيما لا ينتفعون به، والقراءة الثانية ولا جدال في الحج بالرفع، فيكون المراد بذلك أن أمور الحج لا يصلح للإنسان أن يجادل فيها بل يتلقاها بالقبول والتسليم. ثم ذكر المؤلف أن المراد بالفسوق المعاصي، فالمحرم يجتنب المعاصي، وذكر أن الرفث هو الجماع، وقد ألحق بعض التابعين بالجماع الكلام في أمور النساء، ولم يذكر سائر المحظورات لأنها لا تفسد الحج، وقد جاءت السنة ببيان أن هذه المحظورات يمنع منها المحرم. ثم ذكر شيئا من آداب المحرم بأن يترك الكلام فيما لا يعنيه، ثم تكلم عن مسألة وهي هل يكون الإنسان محرما بمجرد نية القلب فيدخل في النسك بما في قلبه، أو لا بد أن يقترن مع ذلك قول أو فعل؟ فجمهور أهل العلم ومنهم مالك والشافعي وأحمد على أن الإنسان يصبح محرما بنية القلب، فإذا نوى الدخول في النسك بقلبه وقال الآن أدخل في النسك الذي يحضر علي فيه المحظورات فإنه يعد محرما. وقال آخرون بأنه، وهذا القول الأول مذهب مالك والشافعي وأحمد، وقال آخرون بأنه لا يكون محرما إلا بأن يقترن مع هذه النية قول كالتلبية أو فعل كالتجرد من المخيط، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة، وشيخ الإسلام يميل إلى هذا القول الثاني. واستدل على ذلك بأن القصد للحج كان معه منذ خرج من بيته ولا يعد محرما منذ خروجه، فنقول القصد على نوعين، قصد الدخول في النسك في الحال هذا هو الإحرام، وهذا لا يكون إلا في الميقات، وأما قصد الحج والرغبة فيه فهذا لا يعد إحراما ويكون مع الإنسان من بلده. التجرد من المخيط بالنسبة للرجال هذا من الأمور المتعينة، لأنه من محظورات الإحرام لبس المخيط، ولكن هذا ليس شرطا في الإحرام، فلو كان جاهلا فلبس مخيطا أو غطى رأسه فإن هذا لا يؤثر على صحة الحج، الحج لا زال صحيحا وإن كان ينقص من أجره. وقد ورد في حديث يعلى بن أمية أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متضمخ بالطيب وعليه جبة، فقال يا رسول الله رأيت من اعتمر ما يفعل في عمرته؟ فقال صلى الله عليه وسلم انزع عنك الجبة واغسل عنك أثر الخلوق وافعل ما تفعله في حجك، يعني من اجتناب محظورات الحج، فإن ما يحضر في الحج يحضر أيضا في العمرة. وكان المؤلف قد أشار إلى قضية ما يفعله في الميقات من كون المحرم يتطيب. تطيب المحرم أو تطيب المحرم حرام، المحرم يمنع من الطيب ولا يجوز له أن يمس الطيب، لكن قبل الإحرام يصح له أن يتطيب في بدنه ولا يتطيب على ثياب الإحرام، ثياب الإحرام لا يضع عليها طيبا وإنما يتطيب في بدنه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب لإحرامه قبل أن يحرم، وكانوا يرون أثر الطيب على وجهه وهو محرم. بعض أهل العلم قال بأن هذا من المستحبات لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وآخر قالوا بأنه مباح لأنه على الأصل في الإباحة، وميل الشيخ رحمه الله للثاني وإن كان الأول هو الأظهر، لأن الأصل في الأفعال النبوية مشروعية الاقتداء به فيها. وأما تقليم الأظافر في الميقات وقص الشعر فهذا من المباحات، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله. وهكذا من المستحبات في الميقات الاغتسال، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس بأن تغتسل في الميقات وكانت نفساء، وهذا دليل على أنه يصح أن تحرم النفساء والحائض، ويعد إحرامهما إحراما صحيحا. هل يشرع للإحرام صلاة مستقلة؟ هذا سنأتي إليه فيما يأتي. نعم.
وهذا من
ذكر المؤلف في أول هذا الفصل أنه يستحب أن يكون الإحرام بعد الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم أحرم بعد صلاة العصر، صلى صلاة الظهر في مكة وصلى صلاة العصر في الميقات، الأولى تامة والثانية مقصورة، ثم أحرم بعد ذلك. وهكذا لو لم يكن هناك صلاة فرض وتطوع الإنسان إما سنة الضحى أو سنة الوضوء أو تحية المسجد أحرم عقب هذه السنة. وهل للإحرام سنة تخصه؟ قال طائفة بأن الإحرام ليس له صلاة تخصه، هذا هو اختيار المؤلف. وقال آخرون بأن للإحرام صلاة تخصه، استدلوا على ذلك بما ورد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه أتاني آت البارحة وقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وقوله صل في هذا الوادي المبارك إشعار بأن الإحرام له صلاة تخصه. والأولى أن يفعل الإنسان مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأن يكون إحرامه بعد صلاة مفروضة أو صلاة ذات سبب سابق. وتكلم عن الاغتسال في الميقات، أما تقليم الأظفار ونفس الإبط وحلق العانة فهذا الأظهر أنها من المباحات، فإذا كان الإنسان سيحتاج إلى هذه الأمور في وقت الحج قدمها بأن فعلها في الميقات، وهذا ليس من خصائص الإحرام. ومن هنا لم يؤثر عن الأوائل أنهم كانوا عند الميقات يأخذون من شعورهم أو أظفارهم شيئا. ثم ذكر أن المحرم يحرم في ثوبين نظيفين، وأي ثوب أحرم فيه جاز ما لم يكن فيه محظور من محظورات الإحرام. لو أحرم بفوطة أجزاء، لو أخذ شرشفا فأحرم به أجزاه، لو كان الثوب واسعا فوضعه على كتفه بدون أن يلبسه أجزاه ذلك. وإن كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الإحرام في إزار ورداء، ولا بد أن يجتنب المحرم ما كان مخيطا على قدر العضو، ما كان مخيطا على قدر العضو، فما وضع على مقدار العضو حرم على المحرم أن يلبسه. وحينئذ لا نلتفت إلى الخياطة، فإن الرداء لو كان طرفه مخيطا فيجوز لبسه، لماذا؟ لأنه ليس مخيطا على قدر العضو. أما لو كان هناك ربطة تكون لليد فهذه لا يجوز للإنسان أن يلبسها لأنها على قدر العضو، ولو لم يكن فيها خياطة، ولو لم يكن فيها خياطة. بعض المطاطات التي تكون أحزمة لليد ونحوه تكون محيطة بقدر العضو، فبالتالي يحرم على المحرم أن يلبسها. ولا بد أن يكون لباس الإحرام مما يباح لبسه، فلا يصح للرجل أن يحرم في ثوب حرير، ولا يصلح أن يلبس ثياب شهرة، ولا يصح أن يلبس ثوبا أو رداء أحمر خالص الحمرة ونحو ذلك مما ورد النهي عنه. ويحرم في نعلين إن تيسر، والنعال تسمى أحذية ولا زالت تسمى بهذا الاسم في زماننا، فإذا لم يجد نعلا فإنه يلبس خفين. وقد ورد في الحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فمن لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، ولم يذكر القطع. فقال طائفة المتأخر ناسخ، فحينئذ لا نحتاج إلى قطع ما كان أعلى من الكعبين. قال آخرون بأنه يقطع، قالوا لأن الحديث الأول مقيد والحديث الثاني مطلق، والقاعدة أنه إذا تعارض المطلق والمقيد فإنه يعمل بتقييد المطلق. ومن المعلوم أن العلماء قرروا أنه عند التعارض بين النصوص فإنه يحاول الجمع، ومن أوجه الجمع حمل المطلق على المقيد، وأنه لا يصار إلى القول بالنص إلا عند عدم إمكان الجمع، والجمع هنا ممكن فيتعين الجمع فيكون القول القائل بالقطع أولى القولين في هذه المسألة. وبناء على ما سبق فإنه لا بأس من لبس ألبسة القدمين التي تكون أسفل من الكعبين، فالشبشب والكنادر وأنواع الأحذية التي يكون لها سير خلف العقب الأظهر جواز أن يلبسها المحرم، لأنه إنما يمنع المحرم من لبس ما كان أعلى من الكعبين. أما بالنسبة قال المؤلف: ولهذا كان الصحيح أنه يجوز أن يلبس ما دون الكعبين. بعض أهل العلم قال بأن ما كان خلف العقب فلا يصح لبسه للمحرم، والقول الثاني بأن المحرم يلبس ما كان دون الكعبين. ولذلك إذا اجتنب الإنسان السيور التي تكون محيطة العقب فهو أولى خروجا من خلاف من خالف من أهل العلم في هذه المسألة. إذا ولم يجد النعلين ووجد ما يماثلهما من أنواع الأحذية لم ينتقل إلى لبس الخفاف، وإذا لم يجد جاز له لبس الخف، والخف يكون مغطيا للكعب ولكن هل يجب قطع الخف ليظهر الكعب أو لا يجب؟ تقدم فيه من الخلاف ما تقدم. وهكذا إذا لم يجد الإنسان الإزار فإنه يجوز له أن يلبس السراويل. المحرم ممنوع من لبس السراويل لأنها مخيطة على قدر العضو، ومن ثم لا يجوز له أن يلبس السروال. لو قدر أنه نسي السروال تحت الإزار نسيانا فإنه متى تذكر وجب عليه أن يخلع السروال، ولا يجب عليه فدية لأن هذا المحظور ليس مما فيه إتلاف. وأما إذا لم يجد الإنسان الإزار فإنه يلبس السراويل. مثال ذلك إنسان في الطائرة وضع ملابس الإحرام في العفش، فلما جاءوا في الجو قالوا له بقي على الميقات كذا وكذا من المدة، بحث عن إحرامه فإذا به قد أرسله مع عفشه ولا يتمكن من إحضاره في الطائرة، فحينئذ نقول أحرم في السراويل. وبالنسبة للرداء لا يتعين عليه لبس رداء، لا يتعين عليه لبس الرداء، فلو خلع الرداء فإنه لا حرج عليه فيه. ومن ثم فإن مريد النسك إذا لم يجد الإزار لبس السراويل ولا يتعين عليه لبس رداء يكون لأعلى بدنه. قال ما كان من جنس الإزار والرداء فلا حرج فيه. مثال ذلك البطانية، لو وضعها على بدنه جاز لأنها ليست مخيطة على مقدار العضو. ومثل ذلك أيضا الالتحاف بالقبى، القبى مثل البشت، مثل ما نعرفه الآن بالبشت. وهكذا أيضا الجبة والقميص وهو ما يسمى في عهدنا بالثوب، إذا وضعها على بدنه بدون أن يدخل أعضاء فيها جاز، كما لو احتاج إلى أن يلتحف بثوبه فحينئذ لا حرج عليه فيه. ومثله ما لو وضع الثوب على الكتف جاز لأنه لم يدخل أعضاءه في أجزاء هذا الثوب. قال ويتغطى به عرضا ويلبسه مقلوبا فيجعل أسفله أعلى، هذا جائز. لو أخذ البشت ووضع أسفل البشت في أعلى على الكتفين فهذا جائز ولا حرج فيه، ولكن لا يغطي رأسه لأن المحرم ممنوع من تغطية الرأس. وجاء في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم فقال لا يلبس القمص ولا البرانس ولا السراويلات ولا العمائم. وفي حديث الذي وقصته ناقته نهاهم أن يغطوا رأسه. وفي حديثه على ابن أمية أن رجلا أحرم في جبة أو في قميص فقال انزع عنك الجبة. فهذا هو السنة في هذا الباب، أن ما كان مخيطا على قدر العضو فيمنع المحرم من إدخال جزء من بدنه أو بدنه كله في ذلك اللباس. قال وليس له أن يلبس القميص الذي ليس له أن يلبس القميص، فالثياب هذه قمص لا يجوز للمحرم أن يلبسها، ومثله الفنيلة ولو كانت ليس لها أكمام فإنها مخيطة على قدر العضو، وسواء أدخل يديه فيها أو لم يدخلها. وهكذا أيضا لا يلبس الجبة ولا القباء. القباء مثل ما ذكرنا أنه مثل البشت، فإذا أدخل يديه في القباء حينئذ يقال أتى بمحظور من محظورات الحج بالاتفاق، من محظورات الإحرام بالاتفاق. لكن لو أدخل الكتفين ولم يدخل اليدين فهل يكون هذا جائزا أو لا؟ هذا موطن خلاف. قال المؤلف إذا طرح القباء على كتفيه من غير إدخال يديه ففيه نزاع، والخلاف في داخل مذهب أحمد وخارجه.
قال وهذا معنى قول الفقهاء لا يلبس المخيط. إذا نضيف هنا سقط كلمة، هذا معنى قول الفقهاء لا يلبس المخيط، والمخيط ما كان من اللباس على قدر العضو، وكذلك لا يلبس ما كان في معنى الخف كالموق وهو خف قصير، والجوارب وهي المصنوعة من صوف ونحوه، الخف يصنع من جلد والجوارب تصنع من قماش أو صوف أو نحوه. ولا يلبس ما كان في معنى السراويل كالتبان، التبان هو السروال القصير الذي لا يغطي إلا السواتين. قال وله يعني للمحرم أن يعقد أن يربط ما يحتاج إلى ربطه كالإزار يحتاج إلى ربط، سواء ربطه بنفسه أو ربطه بغيره، ومثله أيضا هميان النفقة فإنه يحتاج إلى ربطها لأن لا تضيع عليه. أما الرداء فإنه لا يربطه لأنه لا حاجة إلى ربطه. أما إذا احتاج إلى ربطه كان يكون هناك هواء ويخشى من سقوطه، فهل يجوز له ذلك أو لا؟ فيه نزاع، واختار المؤلف أنه في هذه الحال في حال الحاجة يجوز له. ومن هنا فإن ما يوضع في الأردية التي تكون على أعلى البدن من أنواع ما يعقد به الرداء لا يستعملها المحرم إلا عند الحاجة. قال ورد عن ابن عمر أنه كره عقد الرداء، واختلفوا في هذا القول عن ابن عمر هل يراد به نهي الكراهة أو نهي التحريم. إذن هذا هو المحظور الأول من محظورات الإحرام وهو لبس المخيط، عرفنا به وذكرنا المراد به. المحظور الآخر تغطية الرأس، فإن المحرم لا يغطي رأسه لا بمخيط من مثل القبعة ولا بغير مخيط من مثل الغترة، فلا يغطيه بعمامة غير مخيط ولا قلنسوة. قلنسوة هي جزء قميص يكون في أعلاه قبعة على الرأس، ولا كوفية مثل الطواقي، ولا يغطيه بثوب يكون لاصقا به، وله أن يستظل تحت السقف. ما يستظل به المحرم على نوعين، ثابت في الأرض لا يتحرك فهذا جائز بالاتفاق، مثل سقف البناء الشجر الخيمة هذه ثابتة فتجوز بالاتفاق. وأما الاستظلال بغير الملاصق لكنه ينتقل، هذا موطن خلاف بالنسبة للرجال، ولذلك هناك جمهور أهل العلم يقولون يجوز له ذلك لما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في نمرة وجلس تحت شجرة فأتى أسامة بثوب فوضعه على الشجرة من أجل أن يستظل به النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على جواز أن يتظلل المحرم بغير الملاصق الذي ينتقل ولا يبقى في مكان واحد وليس ثابتا في الأرض. قال وأما الاستظلال بالمحمل كالمحارة التي لها رأس في حال السير فهذا فيه نزاع، والأفضل للمحرم أن يضحي أي أن يكشف رأسه، وكما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يحجون، ولهذا كان السلف يكرهون القباب على المحامل، وأما المحامل المكشوفة فلم يكرهها إلا بعض النساك. أما المرأة فإنها لا تمنع من تغطية رأسها حتى بملاصق فإنها عورة، ولذلك فإنها تلبس من الثياب ما تستتر بها. إذن ماذا تنهى عنه المرأة المحرمة من الثياب؟ تنهى عن نوعين من أنواع الثياب، الأول القفازات والدسوس التي توضع على اليدين ومخيطة على قدر اليدين، أما إذا غطت يديها بجلبابها فهذا لا حرج فيه لأنها لم تغطه بمخيط، وإذا كان عندها أجانب غطت يديها. وهكذا أيضا بالنسبة للوجه تنهى المحرمة عن لبس النقاب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. والمراد بالنقاب غطاء الوجه الذي فيه نقب للعين، الذي فيه نقب أمام العين، فهو مخيط على مقدار الوجه. أما ومثل النقاب البرقع من باب أولى، فهذا تمنع منه المحرمة. أما إذا غطت المحرمة وجهها بسادل ليس فيه نقب أمام العين فهذا جائز لها ولا حرج عليها فيه، بل إذا كان هناك رجال أجانب وجب عليها تغطية الوجه على الصحيح. وقد ورد في حديث عائشة في السنن أنها قالت كان إذا حاذان الركبان قامت إحدانا فسترت بجلبابها وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. فدل هذا على أن السدل للقمار على الوجه جائز للمحرمة بل واجب عند وجود الأجانب. وأما الذي تمنع منه المحرمة فهو ما النقاب ومثله أيضا البرقع. ومن هنا لا حرج على المرأة في أن يمس حجابها وجهها وأن يمس أنفها. ومن هنا نعلم أن ما يفعله بعض الناس من وضع خيط أو إمساك الغطاء باليد من أجل أن لا يمس الوجه هذا ليس من الأمور الواجبة الشرعة، وأنه إذا مس الحجاب الوجه فلا حرج على المرأة فيه، ولا تكلف المرأة أن تبعد سترتها عن وجهها لا بعود ولا بيد ولا بغير ذلك. وبهذا نعلم أن وجه المرأة يماثل بدن الرجل، يغطى لكن بغير مخيط. وأما ما روى بعضهم من حديث إحرام المرأة في وجهها فهذا ليس حديثا نبويا ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر المؤلف هنا. فالمقصود أن المحرم يترك لباس ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان هناك حاجة، والحاجة من مثل البرد، خشي على نفسه من البرد، كما في بعض الليالي يكون في مزدلفة برد شديد فيحتاج الحجاج إلى تغطية رؤوسهم لئلا يصابوا بمرض بسبب هذا البرد، أو يكون بعض الناس عنده مرض فيحتاج إلى تغطية بعض بدنه، فحينئذ يجوز له لبس المخيط أو تغطية الرأس لكن بقدر ما يحتاج إليه فقط ولا يزيد على ذلك. عندما يلبس الإنسان هذا المخيط جمهور أهل العلم قالوا عليه أن يفتدي، عليه فدية أداء. وبعض الناس يظن أن من لبس المخيط يجب عليه شاة عينا، وهذا فهم خاطئ، بل من فعل هذه المحظورات إما بلبس المخيط أو بتغطية الرأس أو باستعمال الطيب هذا هو لا يجب عليهم، أو بتقليم الأظافر أو بحلق الشعر هؤلاء يجب عليهم فدية أذى. يخير الإنسان فيه بين ثلاثة أشياء، إما صيام ثلاثة أيام في أي مكان ولا يشترط أن تكون متتابعة، وإما بإطعام ستة مساكين من مساكين مكة، وإما بذبح شاة في مكة. مقدار ما يطعم المساكين نصف صاع سواء من التمر أو الشعير أو غيره. وبعض أهل العلم قال إذا أخرج البر أجزاءه مد، والمد ربع الصاع، وبعضهم قال لا بد أن يكون نصف صاع حتى من البر. لو قدر أنه أخرجه حبا أجزاءه، أما إذا أخرجه طعاما مطبوخا، لو أخرج بدلا يخرج البر طبخه أو وضعه خبزا، وبدلا يخرج الرز حبا طبخه، فهذا أحسن للفقير وحاجة الفقير إليه أكثر، ويتمكن حينئذ من تناوله بدون أن يحتاج إلى عمل. فمثل هذا على الصحيح أنه مجزئ ولا حرج على الإنسان في أن يخرجه. ويستحب أن يخرج معه الإيدام، نوع المرق أو ما يؤتدم به من لحم ونحوه. فهكذا أيضا لو كان الطعام مما يحتاج إلى خبز فوضع معه الخبز، فهذا أولى من إخراج الحب يابسا. والواجب فيها إخراج ما يطعمه الإنسان في نفسه، ما يطعمه أهل بيته، وإن زاد شيئا أعلى فهذا أكمل وأفضل. ونصف الصاع الذي قدرناه قبل قليل، هل هو مقدر بالشارع فلا بد من نصف صاع، أو أن النقص القليل أو الزيادة القليلة مجزئة؟ هذا تنازع فيه الفقهاء، والمؤلف يختار أنه يرجع فيه إلى العرف، فما كفى في إطعام الشخص فإنه يجزئ في الكفارة. وقال إذا احتاج الإنسان إلى فعل المحظور فإنه يخرج الفدية سواء قبل فعل المحظور أو بعده، وإذا أخرجه بعده فهو أحوط. بالنسبة لذبح الشاة، إن كان فعل المحظور في مكة فلا بد أن يكون ذبح الشاة في مكة، أما إذا فعل المحظور خارج مكة فيجوز أن يذبح الشاة في المكان الذي فعل فيه المحظور، ويجوز أن يذبح الشاة في مكة. إذا كرر الإنسان فعل المحظور كم مرة، فحينئذ إن كان قد فدى فعل المحظور ثم فدى، قالوا يجب عليه، ثم فعل المحظور مرة أخرى وجب عليه أن يفدي مرة أخرى. وأما إذا فعل المحظور ثم كرره قبل أن يفدي أجزأته فدية واحدة إذا كان من جنس واحد، لأنها تتداخل. إذا فعل محظورين من جنسين مختلفين فلكل واحد فدية، لو غطى رأسه ولبس مخيطا في بدنه، هنا محظوران مختلفان من جنسين مختلفين فلم تجزئه فدية واحدة ووجب عليه فديتان. بعد ذلك ذكر المؤلف ما يتعلق بأحكام التلبية، ولعلنا إن شاء الله تعالى نبتدئها في الغد. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا نية خالصة، كما نسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا، وأن يكفينا شر كل ذي شر، كما نسأله جل وعلا أن ييسر للحجيج حجهم، وأن يتقبل منهم، وأن يغفر لهم ذنوبهم، وأن يعيدهم إلى بلدانهم سالمين غانمين قد غفرت ذنوبهم، كما نسأله جل وعلا صلاح الأحوال. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الإحرام قد يكون من أول الوادي، وقد يكون من وسط الوادي، وقد يكون من أواخر الوادي. إذا أحرم في أحد جنبات الوادي أجزأه، ولا يلزم أن يكون في الجنبة التي تكون بعيدة عن مكة، وذلك لأن الشارع قد ربط الإحرام بهذا الوادي، وحينئذ فأي جزء منه يصلح أن يكون محل للإحرام. ولو قدر أن الإنسان كان مسافرا بالجو فإنه إذا مر بالوادي جاز له أن يحرم، شرع له أن يحرم. إذا كان المحجوج عنه ميتا أو مريضا عاجزا عن الحج جاز حينئذ أن يحج عنه، أما القادر فلا يحج عنه. وهكذا القادر ببدنه لكنه عاجز بماله هذا لا يصح أن يحج عنه، لأن الأصل أن الحج عبادة، والأصل في العبادات التوقيف، فلا نفعل عبادة إلا على وفق ما جاءت به الشريعة. ولم تأتي النيابة في الحج إلا عن الميت أو عن العاجز، هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيبقى الباقي على الأصل من عدم جواز أن يأتي الإنسان بعمرة أو حج عنه. عمرة التمتع تكون قبل يوم عرفة، تكون فمن جاء في اليوم الثامن واعتمر طاف وسعى ثم تحلل من إحرامه جاز له أن يعقد النية بالحج فيكون متمتعا. تقدم الخلاف في ذلك، والمؤلف يرى جواز هذا والقول الثاني بالمنع منه واجتناب المحرم له، لا شك أنه أولى لما فيه من القطع ببراءة الذمة والخروج من الخلاف. الصواب أن السعي لا بد أن يكون معه طواف إما قبله أو بعده، إذ لم يؤثر بشيء من الأدلة الإتيان بسعي مجرد، ومن هنا فإن هذا السعي لا يصح. والأظهر من أقوال أهل العلم أن السعي واجب وليس بركن، ومن هنا فمن ترك السعي أو لم يصح سعيه فعليه دم. إذا تذكر أو نبه فأتى مع طواف الوداع بسعي أجزاه هذا. لبس الساعة ليس من محظورات الإحرام، المالكية يرون أنه من محظورات الإحرام، لأن محظورات الإحرام عندهم لبس مخيط أو محيط، والجمهور يقولون بأن ما كان بمثابة الساعة ليس من محظورات الإحرام، فهو بمثابة الخاتم، خاتم محيط بالإصبع، ومع ذلك ليس من محظورات الإحرام لأنه ليس مخيطا على قدر العضو. فهكذا الساعة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.